الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حديث أهل البيت عليهم السلام حديث محبب إلى النفوس، تفو إليه القلوب، ومهما تكرر ذكرهم فهو على حد ما قيل: أعد ذكر نعمان لنا إن ذكره هو المسك، ما كررته يتضوع. حديث الزيارة الجامعة حديث ذو شجون، ممكن أن تشرح الزيارة الجامعة باختصار، ويمكن أن يطول الوقوف معها، ولا بد من شرح متوسط بين هذا وذاك، وإن استدعى الأمر أحيانا عند بعض الفقرات وقفة خاصة ومطولة، كما هو شأن الوقوف عند فقرة معدن الرحمة. الفقرة التي ينبغي الوقوف عندها طويلا هي مثل هذه، من النوع الذي يعزز علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام، ويسلط لنا الضوء على حقائق نحن بأمس الحاجة للتعرف عليها. إذن الشرح لزيارة الجامعة يكون بين التفصيل المطول والإيجاز، ما عدا الفقرات التي ينبغي الوقوف عندها. يذكر أحد علمائنا أن الإنسان إذا أذنب ذنبا مع شخص ثم أراد أن يعتذر منه، فكيف يعتذر؟ إذا شخص خالف قرارات الحكومة وألقي القبض عليه وجاء المحامي ليرافع عنه، المحامي كيف يتصرف؟ أو على صعيد ومستوى العلاقة بين فردين، فرد أساء إلى فرد آخر ثم أراد أن يعتذر منه، فكيف يكون اعتذاره؟ هنا تتصور حالات، يعني في أساليب بالاعتذار. الأسلوب الأول أن يركز المذنب أثناء اعتذاره على الصفات الحميدة في الشخص الذي يعتذر منه. واحد أساء إلى الثاني وجا بدي يعتذر منه، بيقول له مثلا: يا ابو فلان، ما انت كريم ونبيل، اخلاقك معروفة، سعة صدرك. بصير يذكر الصفات المنيحة بها الشخص حتى يقول له انه الشخص اللي بيكون هيك بيعذر الشخص اللي بيكون مثلي. الشخص اللي بيكون مثلك صفاته حميدة هيك بسامح، والمسامح كريم. اذا الاسلوب الاول في الاعتذار أن يذكر المعتذر الصفات الحميدة في الشخص الذي يعتذر منه. الأسلوب الثاني أن يذكر المعتذر الصفات السيئة في نفسه، ليكون ذلك سببا لشفقة من يعتذر منه. مثلا بيقول له أنه أنا مضروب على راسي، تعرف أنت المشاكل اللي عم عاني منها، وبتعرف أني أنا حرورقي ما بصبر. يصير يذكر له الصفات السيئة اللي فيه حتى يكون ذلك سببا لشفقة ذلك الشخص، سببا لعطفه، سببا لرقة قلبه. الأسلوب الثالث في الاعتذار إذا ما بده يذكر الصفات الحميدة بالشخص المعتذر منه، ولا بده يذكر الصفات السيئة في المعتذر، الأسلوب الثالث شو؟ إنه بجيب له شخص بياخذه لعنده وكأنه عم بيقول له: كرمال فلان سامحني. يعني أن يتقرب إلى هذا الشخص الذي أساء إليه بأحد المقربين منه. هذه مسألة طبيعية جدا. إذا واحد بدي يعتذر من الثاني بيعتذر بأحد هالأساليب الثلاث. هذه الأساليب الثلاثة نجدها واضحة في الأدعية عندما نريد أن نعتذر من ربنا عز وجل بعد المعاصي التي نرتكبها. عندما نريد أن نعتذر من الله تعالى كيف ينبغي أن نعتذر؟ نعتذر بأحد هذه الأساليب. الأسلوب الأول أن نذكر صفات الله. إلهي أنت أوسع حلما وأعظم فضلا من أن تقايسني بذنبي. نصير نذكر الصفات الحميدة، صفات الله عز وجل. أو مثلا لئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك. أو مثلا أين سترك الجميل، أين مواهبك، أين عطاياك، إلى غير ذلك. هذا خط موجود بالأدعي أن الإنسان إذا بده يعتذر من الله عز وجل يذكر صفات الله تعالى. إلهي أنت أرحم الراحمين، بقدرتك علي جد علي، تب علي، بحلمك عني اعف عني. بذكر الإنسان الصفات الحميد، صفات الله عز وجل، كأنه بدي يقول إلهي صاحب هالصفات هو أرحم الراحمين، بيغفر. هذا خط موجود. الخط الآخر أن الإنسان بصير يقول أنا مين، بصير يذكر صفاته السيئة. إلهي من أنا حتى تغضب علي، من أنا حتى تغضب علي. أو مثلا ما في دعاء أبي حمزة الثمالي، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، إلى غير ذلك. هذا خط ثاني، أنه إنسان يصير يذكر أنه أنا يا ربي مين، أنا عاجز، أنا ضعيف، أنا بحاجة إلى رحمتك، أنا إذا تركتني لحظة لا أبقى، أفنى، لأن بقائي يستند إلى قدرتك، إلى عطفك، إلى حنانك. الخط الثالث أن نتقرب إلى الله عز وجل بالمقربين إليه، برسول الله وأهل البيت، بمعدن الرحمة. مثل ما بالدنيا شيء طبيعي جدا والعقل بيشوفه كثير منطقي، إنه واحد أخطأ مع التاني رايح لعنده بده يعتذر، ماخذ له واحد معه، مسألة طبيعية جدا، ماخذ له واحد. شو معناها؟ شو دلالتها هذه؟ طبعا نحن بالدنيا متعودين على الوسائط الغلط، لكن هي الواسطة اللي عم بحكي فيها الواسطة الصح، يعني وفق الموازين، يعني فيها عدالة وما بتضيع حق حدا. ممكن بالدنيا مثلا واحد رايح لعند الحاكم، لعند القاضي بالدولة الكافرة، قاضي ما بخاف الله، رايح واحد بيك مثلا ماخذ معه شخص، هذا الشخص قاتل قتيل، عم بيقول له للقاضي انه طلعه براءة. طبعا مش عم بقصد هيك نوع من الوسائط، عم بقصد الواسطة العقلي والعادل واللي بتحفظ الحقوق كلها مع الله عز وجل. ما في واسطة ممكن تؤدي الى شيء من الظلم، وانما نتقرب الى الله تعالى بالمقربين اليه وفق القوانين الإلهية، وفق ما أذن به عز وجل. يعني الإنسان اللي عنده ذنوب كثير وعنده عمل قليل، زائد هالعمل عنده حب لحدا من أهل البيت، بحط عمله القليل اللي عنده زائد حبه للإمام الحسين عليه السلام مثلا، صار هالعمل وهالحب بيحرزوا أنه ينعطى شيء لأجلهم، العمل زائد الحب. هذا معنى الواسطة الشرعية، هذا معنى أنه نتقرب إلى الله بأحد المقربين إليه. سؤال، هذا المبدأ موجود بالقرآن؟ يعني التقرب إلى الله بحدا من الخلق موجود هذا المبدأ بالقرآن؟ الجواب نعم، واضح بالقرآن تماما. يقول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أي واضحة تماما، يعني ولو أن المسلمين إذ ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك يا رسول الله فاستغفروا الله، اجوا لعندك واستغفروا الله عز وجل وانت كمان استغفرت لهم الله، شو بتكون النتيجة؟ انه الله عز وجل بتوب عليهم لانه ارحم الراحمين. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اذا مسألة طبيعية، مبدأ قرآني 100%، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتقاله إلى جوار الله عز وجل كأنه بيننا، ما في فرق بين وجوده في الحياة الدنيا وبين وجوده بجوار الله عز وجل، وقادرين نحكي معه. كذلك بالنسبة لأهل البيت جميعا، هم أحياء لكن في حياة في هذه الدار الدنيا موجود الإمام المنتظر عجل الله تعالى رجوه الشريف، في حياة أعم من هذه كلهم أحياء. إذن عندما نتقرب إلى الله تعالى بأحد المقربين إليه نحن نعتمد في ذلك مبدأ قرآنيا، هذا أمر طبيعي جدا. طيب ليش نحن نتقرب إلى الله تعالى برسول الله وبأهل البيت؟ لأن الله عز وجل أمرنا بالالتزام بهم. أصلا في فرق بين حب رسول الله وبين حب الله. لما واحد بيجي مرسال من شخص وهو حابب هالمرسال لأنه جاي من عند فلان، شو بيكون معناه؟ بيكون معناه أنه هو حاب فلان. حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله باعتبار أنه رسول من الله، يعني حب لله عز وجل. كذلك حبنا لأهل البيت، ليش بنحبهم؟ لأنهم أهل بيت رسول الله. يعني وين بينتهي الحب؟ سبب الحب عند الله عز وجل. إذن ما حدا يفصل بين حب الإمام الحسين وحب الله، بين حب الإمام السجاد وحب الله، بين حب الإمام الكاظم وحب الله. نحن ما بنحبهم إلا لأنهم تامون في محبة الله كما سيأتي في الزيارة الجامعة. يعني لأنه هم بيحبوا الله عز وجل أكثر من غيرهم، أكثر شيء ممكن بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نحن عاد هيك نحبهم. إذن هذا الحب بيرجع لحب الله تعالى، هذا الحب توحيد مش شرك. نحن نحبهم لأنهم الكاملون في إطاعة الله، لأنهم مظهر إطاعة الله عز وجل، مظهر الائتمار والالتزام بأوامر الله تعالى وترك نواهيه. إذن قصة انه التوسل بهم الى الله شرك، اللي بيحكي هيك مش فهمان نحن ليش نتوسل الى الله تعالى بهم. ايضا باخر زيارة الجامعة واضح، اللهم لو وجدت شفعاء اقرب اليك من محمد وآل محمد لتوسلت اليك بهم. يا رب انا دورت ما لقيت اقرب اليك من محمد واهل بيته. دورت فما لقيت أقرب، لذلك أتقرب بهم إليك. لأجل هالمعنى هذا علماءنا الكبار بيعتبروا أنه أهم الأعمال هو حب رسول الله وأهل البيت. لما بيحكوا عن حب أهل البيت بيقولوا أهم شيء، أهم عمل حب أهل البيت. يعني ممكن واحد مش فهمان القصة يسأل، يعني حب أمير المؤمنين أهم من حب الله؟ نقول أنت عم تغلط، انتبه ما تحكي هيك، لأنه لولا حب الله ما منحب أمير المؤمنين. حب علي جنة يعني وقاية من النار لأنه مظهر حب الله تعالى، ما عندنا شيء آخر. مثلا نشوف المقدس الأردبيلي من كبار علمائنا الزهاد والمحققين، مقدس الأردبيلي بعد وفاته بشوفه واحد بالمنام بيسأله للمقدس ما هو أفضل الأعمال، شو أفضل عمل بينفع بالآخرة؟ بيقول له المقدس الأردبيلي وجدنا سوق الأعمال كاسدة، سوق الأعمال سوق ما بتربح، وأفضل الأعمال حب علي بن أبي طالب عليه السلام، أفضل الأعمال حب علي. أيضا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى في منامه حمزة وجعفر فيسألهما، يسألهما المصطفى ما أفضل الأعمال. طبعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خبير بما يسأل عنه، لكن بدي يشوف بالنسبة لهم شو أحسن أعمالهم نفعتهم حتى يوصلنا هذا الحكي. فبيقولوا له عن عدة شغلات، منها حب علي عليه السلام، حب علي باعتباره عليه السلام مظهر حب الله تعالى. أيضا نجد الشيخ محمد حسن صاحب كتاب جواهر الكلام في الفقه، كتاب ضخم في الفقه، مجلدات عديدة. هذا الكتاب مشهور في الفقه جدا، إلى حد أن الإمام الخميني رضوان الله عليه عندما يتكلم عن الفقه اللي قاري بوسيط الإمام أو بشي مطرح بيقول الإمام الفقه الجواهري، الفقه الجواهري نسبة لكتاب جواهر الكلام. صاحب جواهر الكلام، صاحب هالكتاب الضخم، بيطلع على قصيدة لشاعر بيمدح فيها أهل البيت، بس قصيدة عظيمة جدا اسمها الأزرية، لأن الشاعر اللي نظمها من بيت الأزري. صاحب جواهر الكلام بيطلع على هالقصيدة هذه بمدح الرسول ومدح أهل البيت، بيقول صاحب الجواهر يا ريت بيقبل صاحب هالقصيدة انه ياخذ ثواب كتاب جواهر الكلام كله ويعطيني ثواب هالقصيدة، لأنه العمل المرتبط بأهل البيت عليهم السلام له قيمة من نوع آخر. تصوروا كيف انه عالم بيألف كتاب كبير مجلدات عديدة بالفقه، بحيث انه كل العلماء بصير هالكتاب مشهور بينهم، بعدين بشوف قصيدة بمدح أهل البيت، مدح الرسول وأهل البيت، بيقول يا ريت بداكشني صاحب القصيدة، بياخذ ثواب اللي أني حصلته على كتابي بالفقه وبيعطيني ثوابه على هالقصيدة، لأنه العمل اللي مرتبط بأهل البيت له ثواب من نوع آخر. شيخ عباس القمي رضوان الله عليه بكتاب مفاتيح الجنان عادة بيذكر أبيات من هالقصيدة بالمناسبة، مثلا بيكون عم يحكي عن أمير المؤمنين عليه السلام بيذكر بعض الأبيات من القصيدة الإزرية، لأن قصيدة كبيرة، بيذكر أبيات منها عن أمير المؤمنين، بيكون عم يحكي عن الإمام الحسين بيذكر أبيات من الإزرية عن كربلاء وما شابه، بيكون عم يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بيذكر بعض الأبيات من الإزرية عن رسول الله. لما يوصل الشيخ عباس القمي الحديث عن أئمة البقيع، الأئمة المدفونين بالبقيع، الإمام الحسن عليه السلام والإمام السجاد والإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليهم أجمعين، يوصل الحديث عن البقيع، يقول شيخ عباس القمي رضوان الله عليه: واعلم أن شدة شوقي أنا المهجور الكثير إلى تلك المشاهد الشريفة، يعني شدة شوقي إلى تلك المشاهد الشريفة تبعثني على أن أشغل خاطري بإيراد عدة أبيات تناسب المقام من القصيدة الهائية للفاضل الأوحد مادح آل أحمد حضرة الشيخ الإزري رضوان الله عليه، وكان شيخ الفقهاء العظام خاتم المجتهدين الكرام الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، يتمنى على ما يروى عنه أن تكتب له القصيدة في ديوان أعماله ويسجل كتاب الجواهر في ديوان أعمال الإزري، ثم يذكر أبياتا من هذه القصيدة: كل يوم للحادثات عواد، ليس يقوى رضوى على ملتقاها، يعني كل يوم بتواجه الإنسان مشاكل، عم بيقول كل يوم بتواجهني مشاكل، جبل رضوى ما بيتحملها. أي واحد منا ممكن يواجه بهالحياة مشاكل، وكل واحد لاحظوا كل واحد بتصور انه جبل رضوى ما بيقدر يتحمل اللي بيتحمله، كل واحد هيك. كيف يرجى الخلاص منهن الا، كيف يمكنني ان اتخلص من هذه المشاكل، بيسأل الشيخ الازري، الا بذمام من سيد الرسل طه. ممكن ان اتخلص من هالمشاكل؟ ممكن، لكن بشرط انه يكون في علاقة بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معقل الخائفين، معقل الخائفين من كل خوف، أوفر العرب ممة أوفاها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم معقل الخائفين من كل خوف. اللي فزعان من الفقر فيلجأ للرسول، اللي فزعان من المرض فيلجأ إلى رسول الله، اللي فزعان من جهنم فيلجأ إلى رسول الله، اللي فزعان من حاكم طاغي ظالم فيلجأ إلى رسول الله. معقل الخائفين من كل خوف. ما منصير متدينين عن جد صحيح إلا إذا حسينا بأنه قوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سلطان رسول الله، وعظمة حضور رسول الله أقوى من كل قوة متصورها. يعني هلا مثلا أنه أمريكا تبرق وترعب وترغي وتزبد ولا شيء، ولا شيء بيكون أي العقل اللي بيخاف من هالقوة هذه. لا حاكم في الكون إلا الله، والرسول صلى الله عليه وآله باعتباره رسول الله هو السلطان من قبل الله تعالى. الإمام المنتظر وصيه، سلطان الإمام المنتظر باعتبار أنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول معقل الخائفين من كل خوف. يعني إذا واحدنا بيعاني من مشكلة ولجأ إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لجوء حقيقي، مش معقول ما تنحل المشكلة أبدا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما في ايد بتمسح على راس مضطر تملك من الحنان ما في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلي واحدنا خلينا نصحح العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونرى العجائب، بس خلي العلاقة تكون مضبوطة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نشوف كيف تنحل كل مشاكلنا. مصدر العلم ليس إلا لديه خبر الكائنات من مبتداها فاض للخلق منه علم وحلم، أخذت منه العقول نهاها، نوهت باسمه السماوات والأرض كما نوهت بصبح ذكاها. ذكاء هون اسم الشمس، انه كيف الشمس لما بتطلع بيطلع الصبح، كذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضله واضح في السماوات والأرض كما هو واضح أثر الشمس في طلوع الصبح. وغدت تنشر الفضائل عنه كل قوم على اختلاف لغاها، حاز من جوهر التقدس ذاتا تاهت الأنبياء في معناها. ذات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حقيقة رسول الله شو هي؟ بقول الأنبياء بتعجز عن معرفة حقيقة رسول الله. جبرائيل برحلة الإسراء والمعراج بيوصل الرسول صلى الله عليه وآله لمكان جبرائيل ما بيقدر يقدم، بيقول له يا رسول الله هذا المكان لم يطأه أحد قبلك ولا يطأه أحد بعدك، بعدان لو اقتربت أنملة لاحترقت. هذا المكان خاص برسول الله، هذا المستوى خاص برسول الله. هلأ إنسان عادي يخلص لله تعالى، يترك المحرمات، يلتزم بعض المستحبات، بيوصل لمرحلة انه منعش نفهم شو حقيقته هالانسان، بصير يحدث بما في انفسنا، بصير يعرف غرائب الامور. هذا الانسان بصير يبرئ المرضى باذن الله تعالى. اذا كان الانسان العادي يوصل لمرحلة منعجز عن فهم حقيقته، فكيف حقيقة رسول الله؟ حاز من جوهر التقدس ذاتا تاهت الانبياء في معناها، لا تجل في صفات احمد فكرا، فهي الصورة التي لم تراها، أي خلق لله أعظم منه وهو الغاية التي استقصاها. بعدين يشرح الشيخ الأزري أنه شو معنى أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الناس، خير خلق الله. بيقول معناه انه الله عز وجل نظر في الكائنات من اول الكائنات الى اخرها، قلبهم ظهر لبطن، شاف انه الرسول صلى الله عليه واله هو افضل الناس. لاحظوا كيف، اي خلق لله اعظم منه وهو الغاية التي استقصاها. قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات احمد فاجتباها، لست انسى له منازل قدس قد بناها التقى فاعلى بناها. شو سبب هالمرتب السامي والعظيم لرسول الله؟ سبب القرب من الله، تقواه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يبدأ الشيخ الازري بالحديث عن اهل البيت عليهم السلام، ورجالا اعزة في بيوت اذن الله ان يعز حماها سادة لا تريد الا رضا الله كما لا يريد الله الا رضاها. فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. كيف واحد يوصل لها المرحلة بحيث انه الله عز وجل يرضى لرضاه؟ كيف؟ من شدة اطاعته لله تعالى يصل الى مرحلة انه مثلا الزهراء عليه السلام او اي احد من اهل البيت، الزهراء عليه السلام وصلت الى مرحلة بحيث انها لا تغضب الا لما يغضب الله عز وجل، ولا ترضى الا لما يرضي الله تعالى. بصير رضاها هي دائما مطابق لرضا الله، بصير الله عز وجل يرضى لرضاها، مسألة طبيعية لأنه بالأصل هذا رضاها، لكن هي لشدة قربها من الله تعالى أصبحت لا تغضب لشيء إلا إذا كان يغضب الله، ولا ترضى لشيء إلا إذا كان يرضي الله. نحن واحدنا بصير يرضى وبحب الشغل اللي بتناسبه، لا الله عز وجل راضي عنها ولا لا شيء تاني. مثلا الغيبة نرضاها نصير نشد بدنا نغتاب، إذا واحد قالوا له ما تغتاب بتحير كيف بده يطلعها من جهة تانية. لكن المؤمن يلتزم بأوامر الله تعالى إلى أن يصل إلى درجة أن المعصية بالنسبة إليه غير وارد. هلا المعصوم له وضع آخر، المعصوم يرضى الله لرضاه باعتبار أن المعصوم لا يرضى إلا لرضا الله، يعني ما عاد في رضائين، ما عاد في غضبين، صاروا اثنينهم شيء واحد. اذا سادة لا تريد الا رضا الله كما لا يريد الله الا رضاها، خصها من كماله بالمعاني وباعلى اسمائه، سماها لم يكونوا للعرش الا كنوزا. انوار اهل البيت كانت محيطة بالعرش، رح يجي معنا بالزيارة الجامعة كيف كانوا أنوار محدقة بالعرش، بيجي إن شاء الله شرح الفكرة. لم يكونوا للعرش إلا كنوزا خافيات سبحان من أبداها، كم لهم ألسن عن الله تنبي، هي أقلام حكمة قد براها وهم الأعين الصحيحات، تهدي كل عين مكفوفة عيناها. أهل البيت هن الأعين الصحيحة اللي بتصير كل عين بتشوف بأعينهم. كيف يعني؟ هلا أي واحد منا بده يقيم، هلا خلنا ناخذ نحن الأعين الظاهرية يعني أعين البصر والأعين الباطنية أعين البصيرة. أي شغلة بدنا نشوفها بالدنيا او منواجهها بالدنيا، اذا بدنا نشوفها صح ونقيمها تقييم حقيقي بدنا نطلع فيها من خلال اعين اهل البيت. يعني اذا انسان بده يفكر بمسألة الرحم، اذا بده يفكر صح بالعلاقة بالارحام بده يفكر من خلال ما طرحه اهل البيت، من خلال رؤيتهم للامور بيكون عم يفكر صح، والا تفكير غلط، لانهم نقلوا عن رسول الله ما أخبر به عن الله عز وجل. بالأمور الظاهرية والأمور الباطنية أي شغلة بدنا نقيمها، إذا بدنا نقيمها تقييم حقيقي بدنا نرجع لما ورد عنهم، فهموا الأعين الصحيحة تهدي كل عين مكفوفة عيناها علماء أئمة حكماء يهتدي النجم باتباع هداها قادة علمهم ورأي حجاب مسمعا كل حكمة منظراها. ثم يبين باختصار انه اذا واليت اهل البيت شو بهمني اذا وقعت السماء على الارض، يقول ما ابالي ولو اهيلت على الارض السماوات بعد نيل ولاها، ما ابالي ولو اهيلت على الارض السماوات بعد نيل ولاها. اهل البيت عليهم السلام معدن الرحمة، الرحمة من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قضى أن يرحم وفق الأسباب. في أسباب للرحمة، أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. من جملة أسباب ومن جملة الأسباب ما يتعلق بالأمور في الدنيا، في عالم البرزخ، في عالم القيامة، في المجال المعنوي، في المجال المادي، كل هذه مظاهر الرحمة ومن مجالات الرحمة. أنهم عليهم السلام معدن الرحمة، ولذلك ينبغي أن نتقرب إلى الله تعالى بهم. هذا أمر ينبغي أن يكون واضحا عندنا، كونهم معدن الرحمة بالدنيا تحدثت عنه سابقا بشيء من التفصيل. المهم أن نلتفت إلى معنى أضيفه هنا ثم أنتقل إلى مسألة البرزخ والقيامة. لا يتصور أحد أن بركة أهل البيت، بركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت خاصة بالمسلمين وخاصة بالمؤمنين أبدا. كما أن الشمس تطلع على الكفار والمسلمين، على الفجار والمؤمنين، فنور أهل البيت عليهم السلام بركتهم تصل للكل، لكل الخلق. الله عز وجل قضى أن هذا النظام الكوني مرتبط بالرسالة، مرتبط بالنبوة، مرتبط بوجود الحجة لله تعالى على الخلق، كما نفهم من النصوص الصريحة، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. مثل ما الشمس خيرها يصل لكل الناس، الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف خيره يصل إلى كل الناس. أيضا أهل البيت عليهم السلام معدن الرحمة في البرزخ. البرزخ من أين تبيبدي؟ من الموت، على أبواب البرزخ، بسكرات الموت. واحد نصه صاير بالبرزخ ونصه بعده بالدنيا، بصير واحدنا يشوف معنى العلاقة بأهل البيت، بالرسول وبأهل البيت. بسكرات الموت بيحضروا، حتى إذا بتكون معرفة الرسول وأهل البيت معرفة ضعيفة، هالمعرفة بتنفع. حكاية هذا الشخص اللي شيعي عم يحكي مع واحد سني حول أمير المؤمنين عليه السلام، بس قال ما بدي يقول له بأول مجلس أنه علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين، صار يحكي له عن واحد اسمه الشيخ علي، يمدح له الشيخ علي، يمدح له إياه كثير، قال له نحن عنا واحد اسمه الشيخ علي لو بتعرف كيف وضعه وقديش كراماته، صار يحكي له عن قوته، على أساس أنه هذا الشيعي ناوي أنه هلأ هالمشوار بكفي يحكي معه عن الشيخ علي، ويروح مشوار الثاني بيحكي معه بيقول له الشيخ علي أنا قصد الإمام علي بن أبي طالب، يبين له، بيقول حكى معه عن الشيخ علي حتى حب الشيخ علي، حبه. قام راح سافر هذا الشيعي، هذا السني بتوفى، سكرات الموت، بحس بالشدائد، صار بده يستغيث. بمين بيستغيث؟ إجا بباله يستغيث بالشيخ علي، استغاث فيه إجا سلام الله عليه. بعدين بشوفه هذا الشيعي بالمنام، بيقول له صاحبك الشيخ علي ليش ما قلت لي من الاول انه هو علي بن ابي طالب؟ صار معي الامر كيت، حتى اذا بتكون المعرفه ضعيفه المعرفه بتنفع. في سكرات الموت الروايات كثيره بان الرسول واهل البيت يحضرون عند المحتضر. أمير المؤمنين عليه السلام يحضر عند المؤمن وعند المنافق باعتبار أنه المنافق تقام عليه الحج شفت والمؤمن لينفعه إيمانه. طبعا في روايات كتير بها المجال لكن حتى ما يخرج الحديث عن سياق شرح زيارة الجامعة أقرأ رواية عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يصنع بأحدنا عند الموت. أبو حمزة الثمالي صاحب دعاء أبو حمزة دعاء السحر قال أما والله يا أبا حمزة ما بين أحدكم وبين أن يرى مكانه من الله ومكانه منا تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه هاهنا ثم أهوى بيده إلى نحره. أنه بس توصل نفس لهون المؤمن بشوف الشيء اللي بفرحه. ثم قال ألا أبشرك يا أبا حمزة؟ فقلت بلى جعلت فداك. فقال إذا كان ذلك يعني إذا بلغت الروح الحلقوم أتاه رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام معه يقعد عند رأسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما تعرفني؟ أنا رسول الله هلم إلينا فما أمامك خير لك مما خلفت أما ما كنت تخافه فقد أمنته. لأن هذا المؤمن عاش عمر فزعان من النار فزعان من الغضب الإلهي بيقول له أما ما كنت تخافه فقد أمنته وأما ما كنت ترجو فقد هجمت عليه. أيتها الروح اخرجي إلى روح الله ورضوانه. ويقول علي عليه السلام مثل قول رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قال يا أبا حمزة ألا أخبرك بذلك من كتاب الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. أحد المؤمنين بحدثني عن منام شايفه عمه بيشرح له شو صار معه بسكرات الموت بيقول له كيف الأم بتقول لابنها لما تكون عم تضحك لابنها بتقول له تعا تعا الرسول أمير المؤمنين عليه السلام بيوقف قبال الشخص يضحكوا له مستأنسين هو مستأنس بس يشوفهم وبيقول له هلم إلينا. هاي الرواية عم تقول هلم إلينا الرسول أمير المؤمنين بيستقبلوا الشخص بظل في تعب بظل في مرار بظل في قهر. قال بعض الروايات انه ليش منقول عن الميت فلان يجود بنفسه فلان شو معنى يجود؟ يجود منين مأخوذ؟ مأخوذ من جود من العطاء من الكرم. ليش منقول فلان يجود بنفسه؟ الرواية بتقول لانه بس يشوف هالمنظر بس يشوف الرسول وأمير المؤمنين قدامه هلما إلينا تعالى عنا الملائكة بخيره بيقول بدك ترجع على الدنيا بقول أبدا خذوا روحي ما بدي أرجع على الدنيا هيك دنيا بمرار بعزارة ما بدي إياها بدي روح لعند الرسول لعند أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وعليه السلام. ايضا ندخل عالم البرزخ معدن الرحمة بعدها موجودة اهل البيت معدن الرحمة موجودين في القبر. هالعلاقة واحد صار له 50-60 سنة على علاقة باهل البيت بيستأنس بالمجالس اللي بينحكى فيها عن اهل البيت دائما بيلهج بذكرهم بالقبر بدنا يتركونا لا. نجد ايضا في هذا المجال اذكر رواية نجد أن هناك 6 صور تكون مع المؤمن في قبره. المؤمن معه بالقبر 6 صور صوروا قديش الفرق بين قبر هو قطعة من جهنم وبين قبر فسيح في 6 صور منيرة صورة منها صورة واحدة كما سيأتي بتكفي أن يكون نورها حفرة من حفر النيران ما أسهلها ان يكون القبر حفرة من حفر النيران. واحد بيقول والله انا اللي بيعجبني ملتزم فيه شغلة ما بتقنعني ما بتعجبني ما برد عليها. قادر الانسان يشتغل بدون التزام وقادر يشتغل لا
يهتم ببناء نفسه. عن أبي بصير عن أحدهما يعني أحد الصادقين أو الإمام الباقر أو الإمام الصادق، الرواية ما محدد عن مين، إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة، فتقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه، أحسن صورة فوق الرأس. فإن أتي عن يمينه، فإن أتي يمين اللي بده يجي له، مثلا إذا بده يهجم عليه منكر ونكير من جهة اليمين، إذا بدها تجي عقارب ذنوبه، عنده ذنوب، عنده ذنوب بالنتيجة، بدها تجي من جهة بده يهجم عليه شيء من جهة اليمين، فإن أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه، الصورة اللي من جهة اليمين بتدافع عنه. وكذلك يقول عن جميع الجهات، ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات 6، يعني كل ما بدهم يجوا لي من جهة الصورة اللي واقفة من هالجهة بتدافع عنه. فتقول إلى أن ارتفع الخطر، راح العدو اللي كان بده يهجم عليه، ظلوا هال6 صور بدهم يسولفوا مع بعضهم، بدهم يحكوا. فتقول أحسنهن صورة، ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا. فالصورة الأحسن وين واقفة؟ من جهة الرأس. فتقول أحسنهن صورة ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا. فتقول التي عن يمين العبد، أنا الصلاة. الصلاة تقدر الدافع إذا كانت قد قامت في الدنيا، مش بقول قد قامت الصلاة. شو معنى قامت الصلاة؟ يعني واحد وقفها، ولما بتوقف الصلاة، ما الصلاة هي عمود الدين، بتوقف الدين كله، الخيمة كلها بتضبط. هالخيمة مالت، العمود وقع، وقعت الخيمة، جينا رفعنا العمود، الخيمة كلها ارتفعت بشكل طبيعي. الصلاة بتنفع وبتدافع منيح لما تكون قوية. قوة الصلاة مرتبط بالصلاة في أول وقتها، اللهم أعنا على أنفسنا بالنبي المصطفى وآله. فتقول التي عن يمين العبد أنا الصلاة، وتقول التي عن يساره أنا الزكاة، وتقول التي بين يديه أنا الصيام، وتقول التي خلفه أنا الحج والعمرة، وتقول التي عند رجليه أنا بر من وصلت من إخوانك. البر يعني قضاء حاجة الناس، إنه يعمل منيح مع الناس، هذا البر. ثم ال5 صور اسألوا هالصورة اللي هي أحسن صورة، من أنت؟ ثم يقولن من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول أنا الموالاة لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. في البرزخ ولايتهم معنا معدن الرحمة، ما بتركونا يوم القيامة. شو السؤال المركزي عن يوم القيامة اللي حاب اسأله هون ولو بشيء من الاختصار اعتبار انه ضاق الوقت؟ يا ترى حدا منا فكر انه لو ما في شفاعة رسول الله واهل البيت يوم القيامة شو كان بصر فيه بالآخرة؟ لو فرضنا ما في شفاعة وانه واحدنا رايح على الآخرة، هو عمله، اذا عمله بكفي بفوت على الجنة، اذا لا بروح على النار، وما في شفاعة، شيء مرعب. لانه اذا في إلنا امل بالجنة فاملنا بمعدن الرحمة الالهية، شفاعة الرسول واهل البيت. حول الآية المباركة ولسوف يعطيك ربك فترضى، ورد عن اهل البيت عليهم السلام انه شو هي هذا اللي الرسول، شو هو هذا الأمر اللي بيعطيه الله عز وجل للرسول حتى يرضى الرسول؟ ورد عن أهل البيت هي والله الشفاعة يعطاها محمد وآله فيتشفعون في الخلائق حتى تمتد لها عنق إبليس. الشفاعة اللي بيشفعوها الرسول وأهل البيت بالناس بصير إبليس يشوف إنه ليك هول فاتوا على الجنة وهول فاتوا على الجنة، لك هول ما هول بيعرفهم، إبليس بيقول أنا بعرفهم شو إني هول. قد ما بيشوف جماعة محسوبين عليه فاتوا على الجنة بيقول لك يمكن لك رح توصل للشفاعة. طيب لو فرضنا ما في شفاعة لرسول الله وأهل البيت شو كان بصير فينا؟ بعدين نجد عن أهل البيت عليهم السلام، لعل الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام بيقولوا لسوف يعطيك ربك فترضى، يقول رضا جدي. أنت بيرضى رسول الله؟ بيرضى رسول الله إذا ما ظل بالنار موحد. رضا جدي أن لا يبقى في النار موحد، ساعتها بيرضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شايفين كيف معدن الرحمة؟ إذن الشفاعة في القيامة رحمة وهم معدن الرحمة، لكن هل معنى هذا أنه منترك الطاعات ومنوقع بالمعاصي ومنقول خلص رح يشفعوا لنا؟ لا، لأنه مثل ما سمعنا في ناس بيدخلوا على جهنم بعدين بتشملهم الشفاعة. قديش بيظل واحدهم بجهنم تختلف، لكن في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام بتقول أنه بعض الناس من شيعتنا بيظلوا بجهنم قديش؟ 300,000 سنة بعدين بتشملهم الشفاعة. إذن الشفاعة مظهر الرحمة، لكن ما فينا نغتر بالشفاعة. لذلك الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول لابنه ولا تغتر بشفاعة الشافعين عليهم السلام، فإن لذلك كله موازين إلهية لا نعلمها. الشفاعة شيء مهم، لكن هل تنطبق علي أم لا شيء تاني. لذلك واحدنا لازم يشتغل ويتأمل الشفاعة، أما أنه يتأمل الشفاعة بدون شغل فهذا خطأ. العمل مع الأمل بالشفاعة. من جملة الأعمال شو؟ من جملة الأعمال أنه ندور على الأمور التي تخلصنا من ذنوبنا. هذا الشهر شهر ذي القعدة، في عمل في صلاة تتصلى بهذا الشهر، صلاة التوبة. الإنسان مهما كانت ذنوبه إذا صلى هذه الصلاة يغفر الله تعالى له. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج يوم الأحد في شهر ذي القعدة، يوم الأحد بشهر ذي القعدة. طبعا إذا واحد كان مصليها أول أحد بيكون أحسن، لكن أي أحد بذي القعدة بيقدر يصليها الصلاة. بعدين بآخر الرواية الإنسان بيقدر يصليها أي وقت حتى بغير ذي القعدة، لكن أفضل أوقاتها يوم الأحد من شهر ذي القعدة. بعد عنا كذا أحد من هالشهر فينا نصليها الصلاة. فقال الرسول صلى الله عليه وآله يا أيها الناس من كان منكم يريد التوبة، مين منكم بده يتوب؟ قال الراوي قلنا كلنا نريد التوبة يا رسول الله. فقال عليه السلام اغتسلوا وتوضأوا وصلوا 4 ركعات، في غسل في وضوء صلاة 4 ركعات. ماذا نقرأ في كل ركعة؟ واقرأوا في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، الحمد مرة، قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق مرة، قل أعوذ برب الناس مرة، الحمد مرة، قل هو الله أحد 3 مرات، المعوذتين كل وحدة مرة. بعدين استغفروا 70 مرة. هو واقف الواحد بكل ركعة، هو واقف استغفر الله 70 مرة. بعدين مرة واحدة بس يخلص 70 مرة استغفر الله مرة واحدة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعدين دعاء صغير مش طويل أبدا وسهل أنه ينحفظ، كمان بنقال مرة واحدة يا عزيز يا غفار اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا عزيز يا غفار اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا عزيز يا غفار اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الصلاة 4 ركعات، يعني طبعا كل ركعتين لحال. شو بنقرأ بكل ركعة؟ حمد مرة، قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق مرة، قل أعوذ برب الناس مرة، بعدين أستغفر الله 70 مرة، بعدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بعدين هذا الدعاء: يا عزيز يا غفار، اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم قال: ما من عبد من أمتي فعل ذلك إلا نودي من السماء. يا عبد الله استأنف العمل فإنك مقبول التوبة مغفور الذنب. وينادي ملك من تحت العرش: أيها العبد، بورك عليك وعلى أهلك وذريتك. وينادي مناد آخر: أيها العبد، ترضى خصماؤك يوم القيامة. وينادي ملك آخر: أيها العبد، تموت على الإيمان ولا يسلب منك الدين، ويفسح في قبرك وينور فيه. وينادي مناد آخر: أيها العبد، يرضى أبواك وإن كانا ساخطين، ويغفر لأبويك ولك ولذريتك. هلأ قال لي عم يتعجب أنه ليش هالثواب هالقد، هلأ آخر شيء ببين ليش. وأنت في سعة من الرزق في الدنيا والآخرة. وينادي جبرائيل عليه السلام: أنا الذي آتيك مع ملك الموت وآمره أن يرفق بك، لا يخدشك أثر الموت، إنما يخرج الروح من جسدك سلا. قلنا: يا رسول الله، لو أن عبدا يقول هذا في غيرها، يعني غير يوم الأحد من ذي القعدة مثلا. فقال عليه السلام: مثل ما وصفت، يعني إله نفس الأجر. لاحظوا هون: إنما علمني جبرائيل هذه الكلمات أيام أسري بي. لما انطلع الرسول بالإسراء الله أعطاه الصلاة هدية. يعني شو؟ يعني واحدنا بيجي لعنده ضيف عزيز عليه صاير له سنين ما شايفه مثلا، فبيقوم إكراما لهالضيف بيعطيه مثلا شغلة عزيزة عليه كثير. الله عز وجل لما انطلع المصطفى برحلة الإسراء إكراما لرسول الله، إكراما لخير خلق الله، أعطاها الصلاة لأمته. هذا معنى معدن رحمة الله، إنه نحن لولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منحصل شيء من الدرجات اللي منحصلها عن طريق رسول الله. هي الصلاة مش كرمالنا، هذه كرماله. إذا واحدنا ما يقول ليش الله بيعطي هالثواب هالقد، عم يعطي الله هالثواب هالقد كرمال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اللهم صل على محمد. يعني الإنسان لما بيقف وبيصلي هالصلاة مش كرماله حصل هالثواب، هالصلاة اللي صلاها هو زائد عظمة رسول الله وإكرام رسول الله بحصل. هذا معنى من معاني أنهم معدن رحمة الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من نبي المصطفى وآله. اللهم أعنا على أنفسنا واجعل عواقب أمورنا خيرا، قو على خدمتك جوارحنا واشدد على العزيمة جوانحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام سيما شهداء المقاومة الإسلامية أعزها الله، وإلى جميع موتان المؤمنين بالأخص أرحامنا المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة 3 على حب الزهراء عليه السلام.